بملكنا تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثامن بفضل الله سبحانه وتعالى حول القيم الأخلاقية في فتح مكة. كنا في اللقاء الذي كان قبل عيد الأضحى تكلمنا عن بعض الأحكام التي قدر الله سبحانه وتعالى أن تقع في فتح مكة، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما، دارت فيها أحكام ووقائع، ونحن نتكلم فيها بفضل الله سبحانه وتعالى على مدى الحلقات السابقة. كنا في اللقاء السابق توقفنا عند خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها في فتح مكة، ورأينا أحكاما من هذه الخطب توقفنا عند بعضها، ونستأنف بإذن الله رب العالمين. فكنا قد توقفنا عند قول أبي شاه، وهو رجل من اليمن رضي الله عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب له ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة وهو الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة الكاتبين فقال اكتبوا لأبي شاه. ورأينا مسألة كتابة السنة بدأنا فيها ولم نتمها. هناك شبهة ترد، وخاصة عند الشباب الذين يدخلون على المواقع وعلى غيرها، هذه الشبهة مثارة من بعض المستشرقين ومن بعض منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة تقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع ولم يكتب إلا على رأس 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مما عرضه للنسيان وللتبديل وللتغيير وللدخيل عليه. كلام قد يبدو من الناحية العقلانية أنه كلام يدخل العقل، والشبهات دائما تدخل العقل، لأنهم الذين يتكلمون يعلمون أن المدخل للقارئ أو المشاهد أو المستمع أن المشهد يكون أن المدخل يكون من ناحية العقل، فتنظر إلى الشبه دائما تجد أنها من ناحية العقل تكون لبادية رأي أي لأول وهلة كده مقبولة، لكن في الحقيقة بالتأمل الدقيق سواء كان من الناحية الشرعية أو من الناحية حتى العقلانية، بس بعد أن تقف على الشرع تجد أن هذه الشبهات يعني بلا أجنحة ولا وزن له. لكن هذا ينطلي على الكثير منا في الحقيقة، ما يقال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث، وأن الحديث لم يجمع إلا بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الصحابة، فتعرض للنسيان وللتبديل وللتغيير، فدعنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى فقط، وأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على الشرع. هكذا يكون الكلام. وقلنا نريد أن نفند هذه الشبهة لنرى أن هؤلاء يتكلمون كلاما باطلا لا أقدام له ولا وزن له. هناك أحاديث وردت في النهي عن الكتابة، وأحاديث وردت في الإذن بالكتاب. ربما من يشاهد الآن يقول كيف هذا؟ سنرى الآن، لكن نريد الصبر. لماذا نتكلم في هذه المسائل؟ لأن هذه شبهات مصارة. لما تصار هذه الشبهات بين الناس وبين الذين يعني ليس لهم باع أو علاقة بالعلوم الشرعية، فتصار الشبهة ونحن لا نستمع إلى الرد، فتدخل علينا الكثير من الشبهات. فمن هذه الشبهات هذه الشبهة التي نحن بصدد الكلام عنها. هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الكتابة، وأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن بالكتاب. تعال إلى المستشرقين الذين قالوا هذا الكلام، الشبهة التي نتكلم عنها، وإلى منكري السنة. فإن فريقا منهم أنكر أو غض الطرف تماما عن أحاديث الإذن بالكتابة، واعتمد في كتاباته وفي كلامه على الأحاديث التي وردت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة حديثه، وبالتالي الحديث لم يكتب إلا بعد 100 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا فريق أنكر أحاديث الإذن بالكتابة تماما، وهذا منهج ليس بعلمي على الإطلاق، لأن الذي ينكر شيئا موجودا فهو لا يتكلم في الهواء أو لا يتكلم في فراغ، إنما هو يتكلم وسيأتي من يرد عليه كما نرد نحن الآن. فهذا ليس بالمنهج العلمي، إنما المنهج العلمي أن تأتي بهذا وذاك ثم توجه وتفند. ففريق من هؤلاء لم ينظر ولم يذكر أحاديث الإذن بالكتابة على الإطلاق. فريق آخر اضطر لأن يذكر أحاديث الإذن بالكتابة، ثم كيف تعامل معها؟ تعامل معها على أنها ليست صحيحة. قالوا نعم وردت أحاديث الإذن بالكتابة لكنها ليست صحيحة، ودعوى عدم الصحة هذه لابد أن تكون حسب قواعد علمية. يعني أنا لا آتي بأي حديث وأقول هذا حديث مردود، هذا حديث غير صحيح، إنما لها ضوابط وقواعد علمية حتى أقول إن هذا الحديث ليس بصحيح. فقالوا أحاديث الإذن ليست بصحيحة، وهذه دعوة في الحقيقة باطلة من الناحية العلمية وحسب قواعد المحدثين ونقد الحديث. وفريق آخر قال لا، هي صحيحة لكن هي منسوخة بأحاديث النهي عن الكتاب. يعني إيه منسوخة؟ النسخ هو أن يكون هناك حكم متقدم ثم يأتي حكم آخر بعده يغيره، وهذه لحكمة يريد أرادها الله سبحانه وتعالى، والنسخ يقع في القرآن والنسخ يقع في السنة. وهذا كلام يطول ونحن لن نتعرض له الآن، لكن نعلم أن النسخ يقع في كتاب الله ويقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وله أمثلة كثيرة جدا، يكون هناك حكم في وقت ما ثم يغير الله سبحانه وتعالى هذا الحكم في الكتاب أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، منها التخفيف، منها التخفيف كحكم الخمر مثلا والتدرج، كأمور كثيرة في النسخ الواقع في كتاب الله والواقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المشهور تغيير القبلة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان يستقبل المسجد الأقصى وجاء بعد ذلك تغيير القبلة. هذا يسمى بالنسخ، يعني تغيير حكم سابق بحكم متأخر لأمور كثيرة جدا ولحكم كثيرة جدا يطول الكلام عنها، ربما يعني نتعرض لهذا الكلام بشيء من الإطالة في مرة قادمة بإذن الله رب العالمين. الشاهد أنهم قالوا أن أحاديث النهي ناسخة، يعني إيه؟ رافعة ومغيرة لأحاديث الإذن، وهذا كلامهم وهذه دعوة، ومن ادعى عليه أن يأتي بالقرائن وعليه أن يأتي بالأدلة، وإلا فكل أحد يدعي. يعني أنا أي حديث أقول الحديث ده منسوخ، منسوخ يعني رفع حكمه، لا يعمل به، لا يعمل به. فهم قالوا أحاديث الإذن صحيحة لكن منسوخة، منسوخة يعني لا يعمل بها، وإنما الذي نسخها هو النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر ما ورد من أحاديث النهي عن كتابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح منها إلا حديثا واحدا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا إلا القرآن فليمحه. بدا نهيه من النبي عليه الصلاة والسلام بعدم كتابة شيء إلا القرآن. وهناك أحاديث بالإذن بالكتاب، أحاديث بالإذن بالكتابة، ونرى بعض هذه الأحاديث الصحيحة. وعندما أقول الصحيحة لا أحد يقول لأني منحاز لما أتكلم فيه وأريد أن أثبت ذلك فإني أقول هذه أحاديث صحيحة ولم يصح لهذا الحديث. كما قلت نحن نتكلم حسب المنهج العلمي ولا نتكلم في الفراغ أو في الهواء، وإنما نحن نتكلم ونعرف أنه يستمع إلينا وأنه يرد علينا، فنحن نتكلم حسب القواعد العلمية. النبي عليه الصلاة والسلام هناك أحاديث كثيرة وردت في الحقيقة، يعني أسوقها اختصارا، منها ما ورد مثلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من كتاب الوحي وكتاب الصحابة. فعبد الله بن عمرو بن العاص قريش أنكرت عليه أنه يكتب كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء أي من السنة، كلما استمع لكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يذهب فيكتبه ويسجله. فقالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وهو يغضب، يرضى ويغضب، ففي وقت غضبه لا تكتب عنه، ربما ما تكتب عنه في وقت الغضب كأي إنسان يغضب، فهذا الكلام لا يكون دقيقا أو منضبطا. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذهب بما قالت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن قريشا قالت كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتب. خد بالك بقى، اكتب ايه؟ اكتب السنة، اكتب السنة ليس القرآن، لأنهم أنكروا عليه كتابة السنة. قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أيد كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص لحديثه صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، يعني لم يكن أحد أكثر مني كتابة جمعا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، جمعا لأن حفظا وجمعا، لأن أبا هريرة لا يكتب، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه يكتب ولا أكتب. أبو هريرة رضي الله عنه ظن أن عبد الله بن عمرو بن العاص جمع أكثر من جمعه، لأنه يسجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أولا بأول، وأبو هريرة يسجل في الذاكرة. لكن الحقيقة ربما كان هذا في مرحلة متقدمة من حفظ أبي هريرة ومن جمع عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه بعد ذلك تفوق أبو هريرة رضي الله عنه في جمعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالطبع ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له ألا ينسى شيئا مما يسمع، وأيضا لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ولقارحته المتقدة ولذكائه العالي وقدرته على الحفظ والإتقان. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له صحيفة تسمى الصادقة، يكتب فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أبو هريرة لا يكتب رضي الله عنه، فإنه كان له تلاميذ من التابعين بعد ذلك حوالي 800 تلميذ لأبي هريرة رضي الله عنه، كان يأمرهم بكتابة ما يقول، ووضع ما يكتب هؤلاء نسخة منه عنده حتى يقارن بعد ذلك بين ما قوة حفظ أبي هريرة وبين ما كتبه تلاميذه من التابعين عنهم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخطب التي نتكلم عنها في فتح مكة قال اكتبوا لأبي شاه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة الديات والفرائض والسنن والزكوات الصدقات لعمرو بن حزم ولغيره، هو أمر بكتابة سنن، ما دي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان له صحيفة كبيرة، يعني ما يكتب فيه كده كان يسمى بصحيفة، صحيفة كبيرة، وأخذ منها الحقيقة الإمام مسلم الكثير في كتاب الحج. أيضا سمرة رضي الله عنه كان له صحيفة، حتى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، الحقيقة كان اتجاها عاما بين الصحابة في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بين النساء فوجدنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت أيضا تكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكتبون ويذاكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يراجع معهم محفوظاتهم من حديثه صلى الله عليه وسلم. إذن كانت اتجاها عاما للصحابة في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخطى العشرات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكتبون سنة النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى علي بن أبي طالب لما سئل رضي الله عنه هل عندكم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله سبحانه وتعالى في كتابه لمن يشاء، القرآن يعني فهم استنباط، وما في هذه الصحيفة مكتوبة، قال وما في هذه الصحيفة، قال العقل وفكاك الأسير، العقل للديات يعني، وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. إذن كان هذا مكتوبا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب يقول لتلاميذه ولأصحابه من يشتري مني علما بدرهم، هو لا يبيع العلم، أو من يأخذ مني علما بدرهم، ما هو الدرهم هذا؟ هو ثمن الورق الذي يشتريه طالب العلم ليكتب فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي يرويها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يقول قيدوا العلم بالكتابة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث الذي فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لابنه أو سمح لابنه أن يكتب مما يدل على أنه يعلم أن حديث النهي ده كان لعلة معينة، لعلة معينة سننظر إليها الآن. فكان ابنه يكتب، ابن سعيد أبي سعيد الخدري راوي حديث النهي عن الكتابة كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان سعيد يخشى أن يعتمد من يكتب على أن يكتب فقط ولا يحفظ. وأنت إذا اعتمدت على أن تكتب 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 ولا تحفظ شيئا، فبالتالي عندما تحتاج إلى المسألة العلمية لن تستحضرها إلا أن ترجع وتقرأ، وإذا احتجت إليها لن تجدها، لن تجدها وقت الحاجة. لا شك أن الحفظ عند الحاجة فإنه أفيد وأنفع. إذا كان اتجاها عاما، وما ذكرت من هذه الأثار وغيره أكثر صح عن الصحابة وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا مجموعة وعندنا اتجاه عام عن الصحابة رضي الله عنهم في تسجيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الحديث الذي صح عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري، ولا يعني أريد أن أتعرض لانفراد أبي سعيد برواية هذا الحديث عند مسلم، لكن الحديث صحيح. عندنا الحديث ده وعندنا مجموعة أحاديث، كيف نوفق بين هذه المجموعة من الأحاديث؟ جمهور أهل العلم قالوا إن أحاديث الإذن ناسخة، أي رافعة بقى لحكم حديث النهي، رافعة لحديث النهي، مغيرة للنهي، وسمح النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الحديث بعد أن نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ستقول طيب ما هي دعوة؟ ما الجماعة الذين أنكروا قالوا حديث النهي ناسخ لأحاديث الإذن، وأنتم تقولون الآن لا، ده أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي، هم يدعون وأنتم تدعون، ما الفارق؟ لا، مسألة النسخ دي لا تقال هكذا بالتشاهي ولا بالهوى، وإلا فكل أحد يقول إن هذا من المنسوخ يعني لا يعمل به، إنما له ضوابط وله قواعد. ومحمد بن شهاب الزهري وغيره يقول أعيى الفقهاء معرفة ناسخ، والمحدثين معرفة ناسخ الحديث من منسوخه، والذي هو وهو القسم الذي لم يصرح فيه بأن هذا من المنسوخ، لأن ما صرح فيه من النبي عليه الصلاة والسلام كأن يقول كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، يبقى ده النبي عليه الصلاة والسلام غير حكمه، كان نهى صلى الله عليه وسلم لعلة ما من تعظيم أصحاب المقابر وغير ذلك، فلما استقر الأمر وتبينت المعالم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم، أي بدل الحكم السابق وسمح بزيارة المقابر. هذا القسم من اليسير أن تعرفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال، أو يقول الصحابي كان كذا، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الصحابي أيضا يصرح بأن الحكم السابق تغير، فيبدا سهل. إنما الصعوبة هو أن تأتي أحاديث تبدو في الظاهر كده أنها متعارضة، ونقول أين الناسخ وأين المنسوخ، لأنه لا تصريح بالنسخ. نحتاج هنا إلى قرائن، هم يقولون إنه من المنسوخ، فأين القرائن؟ لا قرائن عنده، لا قرائن عنده. طب إيه القرائن التي تؤيد ما ذهبنا إليه أو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن أحاديث الإذن رافعة ومبدلة لأحاديث النهي؟ هناك قرائن. من روى حديث الإذن بالكتابة؟ أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة كما نعلم تأخر إسلامه، إذ أسلم في العام السابع أو في يعني قبل العام السابع بقليل من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإسلامه قد تأخر عليه الصلاة والسلام، وهو راوي حديث الإذن بالكتاب. أيضا القصة التي نحن نتكلم عنها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، اكتبه لأبي شاه، ده كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين. ثم عندنا قرائن أخرى، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم استمروا في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أثناء حياته وبعد وفاته، ولو كان الصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام غير الحكم وآخر الأمرين من كلامه هو عدم كتابة الحديث لتوقف الصحابة في الحال عن كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى احنا قلنا ان راوي حديث النهي عن الكتابة جوز وسمح لابنه ان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن عندنا قرائن، فلما نقول ان حديث الإذن ناسخة يعني جاءت متأخرة عن أحاديث النهي، فعندنا قرائن تأخر إسلام أبي هريرة، قصة أبي شاف العام الثامن، كتابة الصحابة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، وقول عمر رضي الله عنه قيد العلم بالكتابة، قول علي بن أبي طالب من يشتري مني علما بدرهم، الصحابة الذين كان لهم صحف وهذه الصحف بعد ذلك وأخذها التابعون، مما يدل على أن ما ذهب إليه الجمهور من دعوى النسخ هو الصواب بإذن الله. هناك من العلماء من جمع بين الأحاديث ولم يقل بالنسخ، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، يعني صفحة كده واحدة يكتب فيها القرآن ويكتب فيها الحديث، والناس في أول إسلامهم والوحي ما زال ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلط القرآن بحديثه صلى الله عليه وسلم، فنهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. وفريق آخر قالوا هذا كان في زمن نزول القرآن، وفريق آخر قال هذا خاص بكتاب الوحي فقط، وفريق قالوا هذا لمن لا يتقن الكتابة إتقانا قويا، لأنه حتى العرب أمية كما نعلم، ومنهم الذي كان يقرأ ويكتب، فكان منهم بالكاد من يقرأ ويكتب، خاصة مع عدم وجود التشكيل ومع عدم وجود التنقيط، فكان المسألة ليست باليسيرة، لكن الجمهور على الناس. إذن هذه الشبهة مردود عليها، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، العرب أمة تعتمد على ملكة الحفظ، على الحفظ، ولا تعتمد على الكتابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية، أمة أمية، فكانوا يعتمدون على الحفظ، وكان الحفظ عندهم سليقة وفطرة، فكانوا حتى كانوا يعقدون أسواقا للشعر وللنثر، وهذه الأسواق يسمعون فيها النقاد والمحكمون يسمعون لقصائد طويلة لشعراء العرب، كل شاعر يأتي لهذا السوق يقول القصيدة الطويلة دي ربما تصل إلى عشرات الأبيات إلى مئات الأبيات ومن مرة واحدة، ثم يجلس هؤلاء النقاد وقد حفظوا هذه القصائد ليقارنوا بين هذه القصائد، وتكون هناك توصية إذا كانت القصيدة مجيدة كده في بابها وفريدة في بابها، تكون هناك توصية بأن تكتب هذه القصيدة بماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة، ومنها المعلقات المعروفة التي كانت من شعر العرب المجيد الذي كتب على أستار الكعبة، فهي أمة ملكة الحفظ عندهم قوية جدا، والذي كان يسمع لأول مرة لا ينسى شيئا، حتى نجد ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع من عمر بن أبي ربيعة قصيدة نعم، فقصيدة 65 بيت، فإن عمر بن أبي ربيعة قالها مرة واحدة، فابن عباس حافظ 65 بيت من مرة واحدة، وتعجب قال أوفيكم أحد لم يحفظها، يعني شوف الكلام ده في الشعر، فما بالنا بقى إذا كان في الدين في كتاب الله وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بنضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، مع بدأ تدين وفي أجر، إذا كان في الشعر كانوا يحفظون من أول مرة، فما بالنا إذا كان كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العرب أمة عندها ملكة شديدة على الحفظ، والحفظ كان عندهم سليقة، يسمعون من أول مرة لا ينسون حرفا مما يسمعون، يعني حتى وهذا استمر. من تجد محمد بن شهاب الزهري يقول لما يمر على رعاة الغنم وعلى الأسواق يضع أصبعيه على أذنيه، لماذا؟ يقول حتى لا أسمع شيئا من الخنا، اللغو يعني الباطل وهذا الكلام، يقول لأني ما سمعت شيئا دخل في أذني ونسيته قط. يبقى شوف بيقفل ودانه عشان ما يسمعش حاجة يوم يحفظها، مش عارف ينسى، مش عارف ينسى. والشعبي أيضا كان من الحفاظ الكبار. الإمام الشافعي عرف عنه أنه كان عندما يقرأ يضع شيئا على الصفحة المقابلة حتى لا تختلط بالصفحة التي يقرأ فيها، لأنه إذا وقعت عينه على صفحة من أول مرة فإنه يحفظ ولا ينسى. فهذه كانت ملكة عند العرب. ثم إن الكتابة ليست من لوازم الحجية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا يشترط في الحجة الكتابة، إنما الحجة من أين تأتي الحجة؟ تأتي من نقل العدل الضابط. يعني إيه العدل؟ إنسان ثقة ومعروف بأنه ثقة وضابط متقن، يبقى هو لا يكذب ومتقن لما يسمع، فينقل هذا الكلام إلى مثله. بتأتي الحجة من هنا. الكتابة تؤيد الحجية، لكن المحفوظات والمسموعات هي الحجة كانت بها. والقرآن كتب نعم، لكن نقل إلينا بالحفظ المتواتر، بالحفظ المتواتر. حتى نجد علماء الأصول إذا تعارض عندهم حديث مسموع مع حديث مكتوب في أول الجمع كانوا يقدمون الحديث المسموع. علماء الحديث اتفقوا على الاحتجاج بالحديث المسموع واختلفوا في الاحتجاج بالحديث المكتوب. يعني الحديث المناولة اللي هو مكتوب من واحد لواحد، واشترطوا شروطا، قالوا لابد أن يكون هذا الكتاب مختوما وأن يكون بخطي هو، والذي يذهب إليه الكتاب يعرف خط من كتب إليه، وضعوا ضوابط كثيرة. إذن مسألة هذه الشبهة وأن السنة لم تجمع إلا على رأس المئة وأن النبي نهى عليه الصلاة والسلام، نحن أجبنا عليها باختصار. إذا أردت أن تتوسع في هذا الباب ارجع إلى كتب الأصول وإلى كتب الحديث والتي تكلمت في هذا الباب وفي هذا الصدد، ومنها كتابي وأنا لا أعلن عنه فهو يأتي لا إعلان قبل البرنامج وبعده، دراسات في أصول الفقه، فإني كتبت بتوسع في مسألة كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كان حكم من الأحكام نحن توسعنا فيه للرد على الشبهة من أجل تحصين من تعرض عليه هذه الشبهة، لأن البعض يقول ما الضرورة لهذا الكلام. لا والله، هذا الكلام أنا أراه في غاية الأهمية، لأنه بمثابة الحصانة، ما هو الشبهة تأتينا ليلا ونهارا ونحن لا نعرف الردود، لا نعرف الردود، لابد أن نستمع إلى الردود حتى يكون عندنا حصانة وخسها على كل الشبه المصارة علينا ليلا ونهارا. من الأحكام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ونهى عن نكاح المتعة، قال أيها الناس إني قد أذنت لكم في متعة النساء. وحنقول يعني إيه نكاح المتعة ده، زواج المتعة، يعني في متعة النساء، وإن الله سبحانه وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يبقى نكاح المتعة حرمه الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، وكان التحريم النهائي في فتح مكة. فمن كان عنده شيء منهن، أي من امرأة تزوجها بطريقة هذا النكاح المتعة، فليخلي سبيلها ولا يأخذ شيئا مما أعطاها، يعني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نكاح المتعة ده؟ نكاح المتعة هو أن يتزوج رجل امرأة في رجل وامرأة، يتزوجها لمدة معينة على أن يعطيها شيئا، يعطيها مالا، يعطيها ثوبا، يعطيها أي شيء هدية لمدة يتفقان عليه، فيقول أتزوجك لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة كذا، على ما يتفق عليه ولا توارث بينهما، وإذا انتهت المدة تفرقا من غير طلاق، من غير طلاق. هذا كان جائزا قبل خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في فتح خيبر، كما ثبت في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في فتح خيبر. ثم أذن به النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لمدة 3 أيام، ثم نهى عنه وحرمه نهائيا إلى يوم القيامة كما ذكرنا. ده يبقى نكاح المتعة حرام، وبإجماع علماء المسلمين وإجماع أهل السنة أن نكاح المتعة محرم، إلا ما شذ من الشيعة الروافض، من الشيعة الروافض، لكن بإجماع علماء المسلمين وإجماع أهل السنة فنكاح المتعة حرام، وحرمه الله سبحانه وتعالى، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في نكاح المتعة في قبل خيبر، ثم حرمه في خيبر، ثم أذن في فتح مكة، ثم حرم في فتح مكة إلى يوم القيامة. وهو شيء كما يقول أبو عمرو كان شيئا للمضطر، أذن النبي عليه الصلاة والسلام به للمضطر، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الأمر سبحانه وتعالى وحرمه إلى يوم القيامة. يبقى حتى الآن لا يجوز للمضطر أن يتزوج زواج المتعة لأنه صار محرما إلى يوم القيامة. يبقى الحديث لا تقيسه وتقول أنه إذا كان يجوز أكل الميتة للمضطر فهل يجوز أن أتزوج زواج المتعة إذا اضطررت إلى ذلك؟ نقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي جوز أكل الميتة للمضطر هو الذي جوزه للمضطر، إلا من اضطر، لكن في زواج المتعة الله سبحانه وتعالى حرمه نهائيا، لا اضطرار ولا غير اضطرار، إنما حرم تحريما نهائيا. والإمام النووي لأنه ورد أيضا في أوطاس قال إن الصحيح أن نكاح المتعة حرم في المرتين، في مرة خيبر وفي مرة فتح مكة المتصلة بأوطاس. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا نهى عن نكاح المتعة، فهو حرام إلى يوم القيامة. وخد بالك، احنا قلنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الذين قالوا ونقلوا حديث تحريم نكاح المتعة، وعلي بن أبي طالب بالطبع أن الشيعة لا يأخذون من الأحاديث إلا ما كان من سند آل البيت فقط، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بذلك، لأنهم يدعون أن الذي حرم نكاح المتعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا ليس بصواب. عمر بن الخطاب من الذين قالوا وروا حرمة نكاح المتعة، فكما روى عنه عبد الله بن عمر قال إن عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة فإنه قال في خطبته إن النبي عليه الصلاة والسلام جوز لنا نكاح المتعة لمدة 3 أيام ثم حرمه إلى يوم القيامة، فمن تمتع أو علمت أنه قد تمتع وهو محصن أي متزوج فإني رجمته بالحجارة حد الزنا، إلا أن يأتيني ب4 شهود يشهدون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جوزه مرة ثانية بعد أن حرمه، وأن لهم إذا كان عمر رضي الله عنه الملاصق للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين رووا أحاديث النهي عن نكاح المتعة. إذن نكاح المتعة حرام، وكما قلنا هو زواج مؤقت وما زال معمولا به عند الشيعة. يبقى صار هذا من الأنكحة التي كانت لغرض ما ثم حرمها الله سبحانه وتعالى، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. من الفائدة أن نتعرض كده سريعا لأنكحة كانت في الجاهلية نضمها إلى نكاح المتعة وهدمها الإسلام، هدمها الإسلام. من ذلك حديث أم المؤمنين عائشة في البخاري وغيره، قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء أنواع، يعني كان الزواج في الجاهلية على أربعة أنواع. الزواج نكاح اللي هو الموجود وأقره الإسلام هو أن طريقة العادية أن يزوج الرجل ابنته وأن يدفع لها الصداق وأن يكون هناك الشهود وهناك الإعلان، الطريقة المتعارف عليها إلى الآن والتي أقرها الشرع. نوع آخر نوع آخر من الزواج من النكاح قالته أم المؤمنين عائشة في الحديث، ويسمى نكاح الاستبضاع. إيه نكاح الاستبضاع ده؟ كان الرجل في الجاهلية ينظر إلى رجل ذكي عنده مواصفات كده النجابة والذكاء والقوة، فيقول لزوجته إذا حاضت بعد أن تطهر لا يقترب منها، ويقول اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، استبضعي منه أي يعاشرها كزوجها ويبتعد عنها زوجها تماما حتى يتبين حملها، وبعد ذلك إن شاء أتاها أو إن شاء لم يأتيها. يبقى من أجل طلب نجابة الولد، هتقول إزاي ده؟ ده ديوس، هو كان كده موجود كده، هو موجود كده في الجاهلية، كان الزنا منتشرا في الحقيقة في الجاهلية. نوع ثالث من النكاح ده يسمى نكاح الرهط. إيه نكاح الرهط؟ الرهط دون العشرة كانوا يزانون امرأة واحدة، يدخل هؤلاء على امرأة واحدة، كل رجل يجامعها، تحمل هذه المرأة، طب هذا الحمل لمن ينسب؟ هي تنظر إلى من كان يأتيها يعرفهم كلهم، هم لا يدخل عليها إلا هؤلاء فقط، تختلف عن أصحاب الرايات سأتي الكلام عنهم، فتنظر إلى أحب الرجال إلى قلبها فتقول يا فلان إن هذا ابنك، إن هذا ابنك، فلا يستطيع أحد أن ينكر. كان معمولا بهذا عندهم في الجاهلية، أو ده النوع من النكاح الآخر، هدمه الإسلام. استبضاع طبعا حرام، ده اختلاط أنساب وزنا ودياسة، فحرمه الإسلام، والرهط ده حرمه الإسلام. والنوع الرابع أصحاب الرايات بقى. إيه أصحاب الرايات؟ كانت المرأة الداعرة التي تتاجر بعرضها والعياذ بالله لها خيمة أو على باب بيتها تعلق راية كده إنها تبيع عرضها، فيدخلها من يريد أن يدخل إليها، ثم إذا حملت ماذا تفعل؟ هذه لا تعرف بعد، يدخل عليها الكثير غير النوع السابق، يأتون إذا حملت ووضعت بقفاء الأثر، والعرب كان عندهم يعني قدرة باهرة على النظر إلى الشبه ومعرفة الأثر، يأتون بقفاء الأثر فينظر إلى الولد وينظر إلى القبيلة ويطوف كده على القبيلة ويقول إن هذا ابن فلان، فلا يستطيع هذا الذي نسب إليه أن يقول لا ليس بابني، فكان عندهم كده اقتفاء الأثر ده يعني من الأدلة الدامغة، فينسب إلى أبيه الذي قال قفاء الأثر إنه أبوه. يبقى دي كانت أربعة أنواع ذكرتها أم المؤمنين عائشة. الإسلام أقر واحدا فقط وما عليه الناس إلى الآن، وأبطل كل هذه الأنكحة الفاسدة. مما أبطله الإسلام أيضا من الأنكحة الفاسدة نكاح التحليل. إيه نكاح التحليل ده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. رجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، يطلقها ثلاث مرات خلاص، يبقى لا ترجع إليه مرة ثانية إلا إذا تزوجت من رجل آخر، وهذا الرجل الآخر تتزوجه زواجا مؤبدا، يعني بمعنى لا يتفقان على أن فقط يعقد عليها ثم يطلقها لزوجها الأول أو يتزوجها فترة قصيرة ثم يطلقها لزوجها الأول، هذا هو التحليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يسمى بالتيس المستعار، فهذا حرام، هذا حرام. إنما إذا طلق الرجل امرأته 3 طلقات طلقا بائنا فهي لا ترجع إلى زوجها الأول إلا أن تتزوج زواجا جديدا، وهذا الزواج هو زواج عادي، يعني زواج مؤبد على نية أن يستمر، مات عنها، طلقها على غير اتفاق من أجل التحليل، فهذه ترجع إلى زوجها الأول. إنما إذا حدث اتفاق وإنه يجبوله يعقد عليها، يجبولها راجل يعقد عليها علشان يرجعوها لزوجها الأول، فهذا حرام، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل محلل له. نوع آخر هدماء الإسلامي يسمى بنكاح الشغار. إيه نكاح الشغار ده؟ بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. الشغار ده عزكم الله وأن يرفع الكلب رجله ليتبول. نكاح الشغار ده هو أن يتزوج الرجل يزوج الرجل ابنته لرجل، والرجل الآخر يزوجه ابنته بغير صداق، بغير مهر، يعني عملية تبادل، يعني جوزني بنتك وجوزك بنتي ولا مهر ولا حاجة كده وإيه وزيتنا في دقيقنا، أو يزوجها أخته على يزوجها الآخر أخته بلا صداق، يبقى تبادل، اديني دي وخد دي، ولا صداق ولا حاجة. فده أيضا الإسلام حرمه. وأيضا الأخدان اللي هو مذكور ولا متخذات أخدان، هو العشيقات يعني، فكان يعتبر نوع أيضا، يقول لك ما استتر فلا بأس به، كان كلامهم كده، ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو شؤم، وما ظهر فهو شؤم. كل هذه الأنكحة الفاسدة التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى انتشار الفاحشة في المجتمع، كل هذا هدمه الإسلام وأبقى على نوع واحد هو المتعارف عليه إلى الآن، هو الزواج الطبيعي، الزواج العادي اللي احنا عارفينه كلنا، لأن الزواج فيه السكن وفيه المودة كما نعلم جميعا. إذن من الأحكام التي كانت في فتح مكة وخطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. أيضا من الأحكام في خطب النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة مسألة اللقطة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقاط لقطة الحرم إلا لمعرف، لمنشد، إلا لمنشد، منشد يعني معرف. إيه اللقطة دي؟ اللقطة دي أن تجد شيئا له قيمة ولا تعرف ولا يعرف له صاحب، يعني انت ماشي كده وجدت شيئا له قيمة ولا يعرف له صاحب، طب ايه له قيمة دي؟ بتتغير من زمان الى زمان، من زمان الى زمان. يعني مثلا لو وجدت جنيها او درهما من 60-70 سنة كان الجنيه ده له قيمة، ايام قرأنا انه كان الفيلا تتأجر ب2 جنيه مثلا او ب3 جنيه، فكان والارض بيشتروها ب7 جنيه و8 جنيه، بقى كان الجنيه له قيمة. لكن الآن لو وجدت جنيها في الطريق هل له قيمة؟ ليس له قيمة على الإطلاق. فالمسألة بتتغير من زمان إلى زمان، يبقى شيء لا يعرف له صاحب وأيضا ليس له لا يعرف له صاحب ولا قيمة. يعني مثلا واحد في أيام عمر رضي الله عنه وجد لوزة، عارف لوزة؟ لوزة من اللوز ده، فوقف في السوق يقول يعني يا صاحب اللوزة وجدت لوزة، أين صاحب اللوزة، أين صاحب اللوزة؟ فعمر بن الخطاب ضربه بالضرة وقال كلها يا صاحب الورع الكاذب، انت بتنادي على لوزة، كلها يا صاحب الورع الكاذب. يبقى شيء له قيمة فهذا له أحكام، هذا له أحكام. يعني الأستاذ عدنان يقول لي وقت البرنامج انتهى، يبقى إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين وقدر لنا اللقاء نستكمل حكم اللقطة الذي بدأناه، ونستكمل الكلام عن فتح مكة بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.